لنتخيل معا رابطا يجمع بين حذاء رياضي مسروق أثناء مباراة كرة قدم تاريخية، وأم تتبرأ من ابنها على البث التلفزيوني المباشر، ثم شهادة جامعية مدتها 3 سنوات متخصصة حصريا في فنون الشواء.
غريب جدا، تركيبة تبدو وكأنها لا تمت لبعضها بأي صلة في الظاهر.
بالضبط، وهذا هو المثير. اليوم نحن نغوص في مجموعة من الأخبار التي نشرت في يوم واحد، وتحديداً في 8 يوليو 2026. ظاهرياً هي أحداث متخرقة، لكن بمجرد أن نكشط القشرة السطحية سنجد أنها تكشف الكثير عن كيفية تعامل عقولنا مع الضغط.
الضغط الشديد، نعم، سواء كان مصدره الطقس أو الشاشات أو حتى التوقعات الاجتماعية المتزايدة.
100%. أهلا بالجميع في هذه الجولة التحليلية المعمقة. مهمتنا اليوم ليست مجرد سرد للأخبار، بل محاولة لفهم الروابط الخفية بينها.
هذا التناقض والتداخل هو ما يجعل تحليل هذه المصادر بصراحة ممتعا جدا. نحن لا نقرأ الأخبار هنا لنعرف فقط ما حدث، بل لنفهم الميكانيزمات الخفية التي تفسر لماذا حدث. كيف يتشكل السلوك البشري عندما تتصادم الطبيعة مع تكنولوجيا الاقتصاد؟
طيب، دعينا نبدأ من الطبيعة، وتحديداً موجة الحر. بلاغ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يبدو وكأنه صادراً عن غرفة عمليات عسكرية، استنفار تعبئة وتقاريراً عن 72 حالة متوسطة الخطورة و490 حالة عادية.
نعم، أرقام تعكس حالة طوارئ حقيقية.
لكن النصيحة الرسمية كانت اشربوا الماء وتجنبوا الشمس وقت الذروة. بصراحة، أليست هذه بديهيات؟ الجميع يعرف أنه يجب شرب الماء في يوم حار.
القضية تتجاوز بكثير مجرد الإحساس بالعطش. علم النفس الفسيولوجي يخبرنا أن موجات الحر الشديدة ترفع ما يسمى بالعبء المعرفي.
العبء المعرفي؟ كيف ذلك؟
عندما يحاول الجسم تبريد نفسه بجهد مضاعف، يتم استنزاف طاقة الدماغ بشكل كبير. النتيجة المباشرة لذلك هي تدهور حاد في القدرة على اتخاذ القرارات السليمة وتقييم المخاطر. نحن حرفياً لا نتصرف بعقلانية في درجات الحرارة القصوى.
لا، لحظة، هل تحاولين القول بأن الحوادث المأساوية التي تقع في الشواطئ هي نتيجة فشل إدراكي بسبب الحرارة وليس مجرد تهور من الناس؟
هذا تفسير علمي دقيق جدا لما يحدث.
يا إلهي، هذا يفسر الفاجعة المذكورة في المصادر عن شاطئ المهدية بمدينة القنيطرة. الشاب الذي يبلغ من العمر 26 عاما والذي غرق، والمفجع أنه غرق بعد أقل من 24 ساعة من غرق قاصر في نفس المكان.
بالضبط، ورغم وجود مؤشرات الخطر الواضحة للجميع، الناس تستمر في السباحة. لماذا؟ لأن الدماغ في حالة الإجهاد الحراري يعطي الأولوية القصوى للبحث عن الإغاثة الفورية.
والإغاثة هنا هي التبريد في الماء.
100%. الدماغ يتجاهل أو يقلل من شأن الإشارات التحذيرية مثل التيارات الساحبة. التفكير المنطقي ينهار أمام الحاجة البيولوجية الملحة. الحرارة تعيد برمجة أولوياتنا في ثوان معدودة.
إذا كانت الحرارة تشتت قدرتنا على تقييم الخطر، فهناك نوع آخر من الحرارة يشتت انتباهنا بالكامل. دعينا ننتقل إلى حمى مونديال 2026.
جنون كرة القدم.
بالضبط، الخطوط الملكية المغربية تبرمج 12 رحلة استثنائية إلى بوسطن لنقل الجماهير لمباراة ربع النهائي المنتظرة يوم 9 يوليو بين المغرب وكندا. الشغف الكروي في ذروته، العيون كلها معلقة بالشاشات، وفي هذه الأثناء يحدث شيء غريب في حي مولاي رشيد بالدار البيضاء.
السرقة التي وقعت أثناء المباراة، صحيح؟
نعم، صاحب محل تجاري يغادر للحظات لجلب فنجان قهوة أثناء الشوط الأول، ليعود ويجد أن ملابس وأحذية رياضية أصلية بقيمة 100,000 درهم قد تبخرت. عملية احترافية سريعة جدا.
طيب، ما حدث هنا هو تطبيق عملي مثالي لظاهرة تعرف بالعمى غير الانتباهي.
العمى غير الانتباهي؟ مصطلح مثير.
عندما يركز مجتمع بأكمله انتباهه على محفز عاطفي قوي جداً مثل مباراة حاسمة للمنتخب، الدماغ البشري يقوم حرفياً بحجب المعلومات المحيطية التي لا تتعلق بهذا المحفز.
هذا يعني أن اللص لم يكن بحاجة لاختراق قفل معقد أو نظام أمان متطور.
فعلاً، هو اخترق السيكولوجية البشرية نفسها. اللص يدرك أن النظام الأمني الأقوى، والذي هو انتباه الناس المارة والجيران، معطل بالكامل في تلك اللحظة.
هذا بصراحة يطرح فكرة مثيرة للقلق. الكثير منا يعتقد أنه يقظ، لكن التركيز الشديد على شيء واحد يخلق ثغرة هائلة في مكان آخر. وهذا يقودنا مباشرة إلى، يعني، أكبر شاشة نركز عليها جميعاً اليوم، الفضاء الرقمي.
العالم الافتراضي، أو ما كنا نسميه كذلك.
بالضبط، هل لا يزال من المنطقي أن نطلق عليه اسم العالم الافتراضي؟ لأن التداعيات أصبحت ملموسة جداً، بل تصل إلى حد سلب الحرية وراء القضبان.
تقصد خبر صانع المحتوى؟
مام، لدي ما خبر إدانة المحكمة الابتدائية بتمارا لصانع المحتوى المعروف ببنسنس. المحكمة حكمت عليه بثمانية أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 20,000 درهم مع رفض المطالب المدنية. نحن طبعا ننقل هذا الخبر بحياد تام دون الانحياز لأي طرف، لكن يعني الفكرة هي أن السجن ليس شيئا افتراضيا أبدا.
كلامك سليم، ومصطلح العالم الافتراضي أصبح مضللا بالفعل. ما نراه في هذا الحكم القضائي هو اصطداما عنيف بين ما يسمى بتأثير التحرر على الإنترنت وبين أرض الواقع الصلبة.
تأثير التحرر؟ تقصدين أن الناس تشعر بجرأة أكبر خلف الشاشات؟
بالضبط، خلف الشاشة وبدون لغة الجسد المباشرة أو التواصل البصري يشعر الإنسان بوهم الحصانة. يعتقد أن الكلمات المكتوبة أو حتى المنطوقة لكاميرا الهاتف تتبخر ببساطة في الفضاء الرقمي ولا أثر لها.
طيب، دعني أعارضك قليلاً هنا. الإنترنت لم يكن يوماً فضاءً بلا قوانين. يعني القوانين موجودة منذ سنوات طويلة. أليس من الغريب أن يتفاجأ البعض بأن هناك عواقب قانونية حقيقية لما ينشرونه؟
نقطة مهمة. القوانين موجودة، صحيح، لكن الوعي المجتمعي بتطبيقها كان متأخراً. ما يتغير الآن هو أن آليات المراقبة والمحاسبة أصبحت تتنفس في نفس الفضاء الذي يتحرك فيه صناع المحتوى.
الصدمة تأتي إذن من تداخل العالمين.
تماماً، الفضاء الذي كان يعتبر متنفساً للهروب من قيود الواقع تحول فجأة إلى ساحة تملك نفس صرامة وثقل قاعات المحاكم المادية.
وفي نفس الوقت الذي يرسل فيه هذا الفضاء الرقمي شخصاً إلى السجن، نجده قادراً على خلق حالة من المشاعر الإنسانية العميقة التي، يعني، يصعب تفسيرها. لدينا خبر وفاة والد اليوتيوبر خالد الإدليسي، الرجل الذي عرف بلقب الضالة.
الحزن الكبير الذي اجتاح المنصات بعد هذا الخبر كان لافتاً جداً.
فعلاً، مئات الآلاف وربما الملايين يذرفون دموعاً حقيقية ويشعرون بأساً عميق على رجل، يعني في النهاية هم لم يلتقوا به وجهاً لوجه يوماً في حياتهم. الرجل كان معروفاً بعفويته وبساطته في المقاطع الكوميدية مع ابنه، لكن كيف يمكن لخوارزمية رقمية أن تخلق حزناً بشرياً حقيقياً بهذا الحجم؟
شوف، الخوارزمية لا تبرمج الحزن. الخوارزمية تسهل بناء ما يعرف علمياً بالعلاقات التفاعلية من طرف واحد.
علاقات من طرف واحد، كيف يتعامل الدماغ مع ذلك؟
الدماغ البشري من الناحية التطورية لم يصمم ليفرق بين شخص يراه كل يوم يبتسم ويمزح معه في غرفة المعيشة المادية وشخص يراه كل يوم يبتسم ويمزح من خلال شاشة الهاتف المضيئة.
لا إلهي، إذن الدماغ يعتبره جزءاً من دائرته الحقيقية.
100%. بالنسبة لعقلنا الباطن، الضالة كان فرداً من العائلة الممتدة للمتابعين. عفويته اخترقت كل الحواجز الرقمية، وعندما رحل استجاب الدماغ بنفس آليات الحداد التي يستخدمها عند فقدان شخص قريب فعلياً.
الحديث عن العائلة هنا ينقلنا بصراحة إلى محور شديد التعقيد في مصادرنا اليوم. مؤسسة الأسرة، هذه المؤسسة التي يبدو أنها تحت المجهر وتتعرض لضغوط هائلة من كل الجهات.
ضغوط اقتصادية ونفسية واجتماعية، نعم.
لدينا جمعيات مدنية تدق ناقوس الخطر بشأن تراجع النمو الديموغرافي وشيخوخة السكان، وتطالب صريحة بوضع ظاهرة العزوف عن الزواج ضمن الأجندة الانتخابية. السياسيون الآن مطالبون بتوفير برامج تمويل ميسرة للشباب لحل مشكلة الزواج.
التركيز هنا كما تلاحظ هو على الجانب الاقتصادي البحت، مثل السكن وغلاء المعيشة والبطالة. هذا تشخيص لعرض واحد فقط من أعراض المرض.
يعني وكأنهم يتعاملون مع الزواج كمعاملة تجارية.
بالضبط، السياسات تقول ببساطة وفر التمويل وسيبدأ الشباب في الارتباط وتأسيس الأسر، لكن هذا يتجاهل تماماً الديناميكا النفسية المعقدة جداً لبناء حياة مشتركة واستمرارها.
دعيني أطرح تشبيهاً هنا. إذا اعتبرنا أن مؤسسة الزواج تشبه جهاز محرك سيارة متطور، فإن توفير الدعم الحكومي وشراء السكن يشبه مجرد توفير الأيكل المعدني. لكن ماذا عن الصيانة الدورية للحفاظ على عمل المحرك؟
تشبيه ممتاز. وما هي هذه الصيانة في رأيك؟
الدراسات التي بين أيدينا اليوم تؤكد أن الحفاظ على هذه المؤسسة يتطلب تفاصيل تبدو بسيطة جداً لكنها حاسمة، قبلة الوداع، العناق، أو مجرد ابتسامة صادقة قبل الذهاب للعمل. هذه التفاصيل حسب المصادر تصنع استقراراً يفوق أي دعم مالي.
صحيح جداً.
لكن المشكلة التي أراها هي من أين سيأتي الناس، يعني بالطاقة النفسية للقيام بهذه التفاصيل وهم منهكون أصلاً بالحرارة والأسعار والقلق المستمر؟
هذا الطرح يلامس جوهر المشكلة النفسية الحديثة، وهو ما يعرف بالعبء التراكمي.
العبء التراكمي.
نعم، عندما يواجه الفرد ضغوطاً ضخمة ومستمرة في يومه، فإن طاقته العاطفية تستنزف بالكامل في محاولة البقاء والتأقلم فقط. النتيجة المباشرة هي أن التفاعلات الدقيقة كتلك الابتسامة أو العناق السريع تسقط تماماً من قائمة الأولويات دون قصد.
وهذا قد يؤدي للانهيار الصامت للعلاقة.
100%. ولدينا في المصادر اليوم قصة مروعة لامرأة تصف زواجها بأنه تحول إلى كابوس حقيقي، حيث اكتشفت أن زوجها أظهر وجهاً مختلفاً تماماً عما كان عليه قبل الارتباط.
تحول جذري في الشخصية بعد الزواج.
هذا التحول غالباً ما يحدث عندما تسقط الأقنعة وتتلاشى الطاقة اللازمة للحفاظ على تلك الصورة المثالية، كل ذلك تحت وطأة الضغط اليومي المتراكم.
هذا يطرح تساؤلاً مرعباً بصراحة حول مسألة الأمان في العلاقات. إذا كان الزواج نفسه، يعني يمكن أن يتحول إلى فخ مجهول، فكيف ينعكس هذا الخلل على الأطفال داخل هذا المنزل؟
الأطفال هم الحلقة الأضعف والأكثر تأثيراً بغياب هذا الأمان.
الأخصائية النفسية ماجدالينا وولتاك، والتي ذكرت في المصادر، تشير إلى أن نبوح الطفل لوالديه بتفاصيل يومه ومشاعره ليس أمراً يحدث بالصدفة، بل هو نتيجة مباشرة لشعور الطفل بالأمان التام وعدم الخوف من الأحكام.
الأمان العاطفي هو حجر الأساس للنمو. بيئة خالية من الأحكام لا تعني غياب التوجيه أو التربية، بل تعني ببساطة أن الطفل يدرك أن قيمته كإنسان غير مرتبطة بأخطائه. هذا يخلق مساحة صحية لمناقشة المشاكل.
طيب، هذا في الوضع الطبيعي، لكن ماذا نفعل عندما تتجاوز الأخطاء حدود المألوف تماماً وينهار هذا الأمان بشكل يعني درامي وصادم؟
تقصد القصة التي عرضتها القناة الفرنسية؟
نعم، المصادر تحمل قصة صادمة جداً بثت على قناة BFM TV. أم تظهر على الشاشة منهارة، ليس لتبحث عن أعذار لابنها أو تدافع عنه كما هو متوقع، بل لتعلن تبرؤها الكامل منه بسبب أفعاله غير المقبولة، وتعلن تعاطفها المطلق مع الضحية وعائلته.
مشهد قاس جدا.
بصراحة، هذا المشهد يتناقض مع كل غريزة بيولوجية نتوقعها من مفهوم الأمومة. كيف يمكن تحليل ذلك؟
هذا الموقف هو مثال حي ومؤلم للغاية لما يسمى في علم النفس بالتنافر المعرفي الحاد.
تنافر معرفي؟ كيف يحدث هذا داخل عقل الأم؟
شوف، الأمومة تبني صورة ذهنية أو مخططاً نفسياً للطفل وتعتبره جزءاً من الذات، لكن عندما يرتكب هذا الطفل فعلاً يتناقض جذرياً مع القيم الجوهرية العميقة لهذه الأم، يحدث زلزال نفسي حقيقي.
تصادم بين المبادئ والغريزة.
بالضبط، الدماغ لا يستطيع التوفيق بين هويتها كأم صالحة ذات مبادئ وبين كونها في نفس الوقت أما لشخص ارتكب جريمة مروعة. الحل النفسي الوحيد أمامها رغم قسوته الشديدة هو بتر هذه الرابطة علنا لحل هذا التنافر الممزق، إنه قرار يعني يحمي توازنها الأخلاقي والنفسي، لكن على حساب غريزتها البيولوجية.
بتر الرابطة لحماية التوازن الأخلاقي، يا له من تحليل ثقيل وواقعي. طيب، وسط كل هذه التعقيدات النفسية والأسرية التي يعيشها الآباء والأمهات، أين هو موقع الأطفال الآن، وتحديداً في ذروة العطلة الصيفية التي بدأنا بها جولتنا؟
موقعهم المفضل حاليزاً وللأسف هو أمام الشاشات.
الإجابة المباشرة والصادمة فعلاً. دراسة لمؤسسة أوبينيون واي تكشف أن 97% من الأطفال يستخدمون الشاشات في الصيف بمعدل ساعة و51 دقيقة يومياً. ومع هذه الأرقام يعود الجدل العتيق إلى الواجهة. هل نتركهم للراحة الجسدية والذهنية التامة أم نفرض عليهم واجبات مدرسية صيفية؟
الجدل حول الواجبات المدرسية الصيفية يبدو لي بصراحة وكأنه نقاش ينتمي للقرن الماضي.
للقرن الماضي؟ كيف ذلك؟
يعني القلق من الشاشات هو قلق مشروع تماماً بالنظر إلى تأثيرها السلبي على الانتباه المتواصل للأطفال، لكن محاولة استبدال هذه الشاشات بتمارين رياضيات تقليدية أو نسخ نصوص قد لا يكون الحل الأنجع. نحن اليوم نناقش شكل التعليم في عالم لم تعد قواعده كما نعرفها في السابق.
لم تعد كما نعرفها لدرجة إننا ربما نرسل أبناءنا غدا لتعلم يعني تحمير اللحم والشواء.
الكليات الصينية.
نعم، وهذا ليس مزاحا أبدا. الصين تخطو خطوة غريبة وتفتتح كلية يو يانغ للشواء في مقاطعة هونان. تخيلي معي، دبلوم جامعي يمتد لثلاث سنوات متخصصة حصرياً في فنون الشواء.
خطوة جريئة ومختلفة جداً.
بصراحة، هذا يبدو أقرب لعملية تجميل لمشكلة بطالة الشباب. يعني بدل مواجهة سوق العمل الصعب، نبقيهم في الجامعة لثلاث سنوات إضافية. هل نحتاج حقاً لشهادة جامعية لتعلم حرفة يدوية كالشواء؟
وجهة نظرك التحليلية مشروعة جداً، وقد تكون هذه بالفعل جزءاً من استراتيجية حكومية لامتصاص البطالة. لكن لو نظرنا إليها من منظور سوسيو اقتصادي مختلف، هذا التطور يعكس ما يسمى بالتخصص المفرط.
التخصص المفرط؟ هل تقصدين أن المهن البسيطة أصبحت معقدة؟
بالضبط، الصين تدرك جيداً أن صناعة الغذاء وتحديداً ثقافة طرامي الشارع والشواء تمر مليارات الدولارات سنوياً. هذه الصناعة لم تعد عشوائية، بل تتطلب معايير جودة صارمة وإدارة متطورة لسلاسل التوريد وفهماً كيميائياً دقيقاً لتحضير اللحوم وتخزينها.
يعني لم تعد مجرد نار وقطعة لحم؟
100%. التعليم الأكاديمي لم يعد مقتصراً على الفلسفة والهندسة والطب، بل يتمدد بمرونة لاحتواء المهارات التقنية التي تحرك يعني اقتصادات الظل بهدف تحويلها إلى صناعات مهيكلة ومحترفة.
هذا يضعنا أمام مفارقة عجيبة جدا، يعني نحن كآباء نقضي فترة الصيف في القلق من جلوس أطفالنا لمشاهدة مقاطع الطبخ والشواء على هواتفهم الذكية، بينما في الجانب الآخر من العالم نفس هذه المقاطع قد تكون هي المادة الأساسية لشهادة جامعية معتمدة.
مفارقة مضحكة ومبكية في نفس الوقت.
يبدو أننا بحاجة ملحة لإعادة ضبط بوصلتنا حول ماهية المهارات التي تستحق أن تدرس في المستقبل.
إعادة ضبط البوصلة هي الفكرة المركزية هنا. المستقبل لا ينتمي لمن يمتلك معلومات عامة فقط، بل لمن يستطيع تطبيق مهارات شديدة التخصص في عالم يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.
طيب، نحن إذن أمام مشهد بانورامي لواقعنا اليوم. بدأنا بالحرارة التي يعني لا تجعلنا نتعرق فقط، بل تعطل قدرتنا على تقييم الخطر وتدفعنا للمجازفة القاتلة في الشواطئ. وانتقلنا للملاعب التي تسرق انتباهنا لدرجة تجعلنا عمياناً عما يسرق أمام أعيننا.
ثم توقفنا عند الفضاء الرقمي الذي يسجننا بقوانين صارمة في الواقع، لكنه في الوقت ذاته ينجح ببراعة في خلق حزن عائلي حقيقي وملموس على شخص لم نلتقي به قط.
ومررنا بتفكيك مؤسسة الأسرة لندرك معا أن السياسات الانتخابية والتمويلات الحكومية لا تصنع زواجا ناجحا، بل النطاق الترددي العاطفي والابتسامات البسيطة وقبلة الوداع هي التي تفعل ذلك.
ورأينا أيضاً كيف أن الانهيار القيمي والتنافر المعرفي قد يدفع أماً لاتخاذ قرار مدمر نفسياً بالتبرؤ من ابنها على الهواء مباشرة، وصولاً إلى مستقبل التعليم الذي يتشكل بعيداً جداً عن الواجبات التقليدية.
ليحتضن تخصصات مفرطة الدقة ومفاجئة كفنون الشواء، ما نتعلمه من هذه الجولة هو أن المعرفة حقاً ليست في تكديس عناوين الأخبار المنفصلة، بل في فهم الروابط الخفية بينها وكيف تحرك هذه الروابط سلوكنا كبشر في هذا العصر.
خلاصة دقيقة جداً.
وقبل أن نختم هذه الحلقة، أريد أن أترك فكرة مستفزة قليلاً لتدور في أذهان المستمعين. إذا كانت الحكومات اليوم تتدخل في أدق تفاصيل حياتنا الشخصية والعاطفية، وتضع معدلات الزواج والإنجاب في قلب برامجها الانتخابية، وفي الوقت نفسه تتخلى أنظمة التعليم عن صرامتها الكلاسيكية المعهودة وتترك لنا الحرية الكاملة لاختراع مسارات مهنية شديدة الغرابة، يعني كالتخصص الأكاديمي في الشواء.
تساؤل مخيف صراحة.
فهل نحن نتجه نحو عالم تنظم فيه مشاعرنا وعلاقاتنا الأسرية بقوانين سياسية واقتصادية صارمة، بينما تترك مساراتنا المهنية لفوضى الابتكار الشخصي؟ فكروا في هذا التناقض المقلوب. شكرا لجميع المستمعين على انضمامهم لنا في هذه الجولة التحليلية المعمقة، وإلى لقاء قريب لنفكك مشهدا جديدا معا.